الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا الحضور، أحبائنا المتابعين عبر الشبكات الإلكترونية، خدمة بريسكوب ويوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء في هذه الديوانية التي نسأل الله عز وجل أن يطرح فيها وبمن تستضيف البركة والنفع. يسرنا أن يكون ضيف هذا اللقاء الدكتور فايز ابن موسى البدراني، وهو بالرغم من تخصصاته العلمية التي تنوعت ما بين صحية وإدارية، إلا أن شهرته والإقبال الصحفي والإقبال الإعلامي عليه كان من خلال معرفته وبحثه في التاريخ، وبخاصة التاريخ الثقافي للجزيرة العربية والتاريخ الوقائعي. وقد كان له في هذا المسلك في معرفة التاريخ طرائق تفرد بها، ومنها بحثه القيم عن مسميات السنين من عام 1319، مسميات السنين وأشهر ما وقع فيها من أحداث. وله أيضا كتاب عن الأنصار وقلتهم وما ورد في ذلك، وله تحقيقات في الشعر العامي أو ما يسمى بالشعبي أو النبطي. اليوم لقاؤنا سيكون عن لطائف ومهمات وتجارب في البحث التاريخي، يقدمها ضيفنا، فليبدأ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وبعد، السلام عليكم أيها الحضور. وأشكر مضيفنا الدكتور محمد الذي رتب لهذا اللقاء الأخوي الذي أحاول أن يكون بعيدا عن روتين المحاضرات، وأن يكون المتكلم من طرف واحد، ولذلك فضلنا أن يكون تجارب أو مواقف من البحث العلمي، وأفضل أن يكون هناك حصة لنتبادل الرؤى والأفكار والأسئلة حتى نستفيد كلنا من بعض. لن أحدثكم عن تعريف التاريخ وما هو التاريخ وما أدراك ما التاريخ، فأنتم تعرفون هذا، المتخصصون يعرفون هذا، لكن من تجربتي أو من كذلك تجارب من سبقوني أضيف تعريفا آخر للتاريخ، وهو معلومات أو جمع معلومات أهملناها في حينها ثم بحثنا عنها في وقت لاحق، أو صرنا نبحث عنها في وقت لاحق. فمثلا عندما يحدث حدث أو معركة أو واقعة لا يأبه الناس بتدوينها وتدوين من شارك فيها وكيف حصلت وأسباب في وقتها، ثم لما تندر هذه المعلومات وتندثر نبدأ نبحث عنها ونجمع الإشارات التاريخية من أفواه الرواة ومن الذين كتبوا، وإن كان الذين كتبوا قد يكونون أيضا يعني مثلنا لم يحضروها يعني ولم يكونوا شهود عيان، وإنما هم أيضا جمعوا معلومات من هنا، ومن هنا تحصل أو يحصل الخلل في الرواية أو اختلاف الحدث عن الواقع. ولذلك لا يمكن تصوير حدث كما وقع فعلا من قبل أناس لم يحضروه ولم يشاهدوه، بل إن حتى بعض المشاهدين يختلفون في تفسير الحدث، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص وبعضهم يتفلسف ويأتي بأسباب أو مبررات كيف وقع هذا الحدث وما هي دواعيه، قد يجتهد ويختلق بعضها من عنده من بنات أفكاره، ثم للأسف إذا دونت أصبحت تاريخا وأصبحنا نحن نجتر هذا التاريخ. من هنا تأتي أهمية التحقيق. المؤرخ في يعني من وجهة نظري ينبغي أن يمتلك موهبة وملكة خاصة وذائقة وإحساس معين يجعله يحكم على الأشياء، إن كانت منطقية أو غير منطقية، إن كانت ممكنة أو غير ممكنة، ولا يكون ناقلا فقط. الناقل ليس مؤرخ، فأكثر ما ينقل هو الخرافات، وأكثر ما يتوارث يعني عند غير أهل العلم هو الأساطير. من هنا كان لي اهتمام وتجربة وربما استنتاجات قد يستغربها علي البعض ويقولون أنت لا تؤمن بالرواية بسبب أنني التفت كثيرا للوثائق المحلية. عندما بدأت هذه النهضة العلمية التي نعيشها وقام روادنا المؤرخون الكبار مثل علامة الجزيرة حمد الجاسر ومن كان على شاكلته مثل أحمد العقيلي في جازان أو أحمد الهاشمي مثلا في عسير أو غيرهم في الحجاز كثر، وفي كل منطقة محمد العبودي مثلا في القصيم وغيرهم، وسعد بن جنيد مثلا لما ألف كتاب عالية نجد، وهم بدأوا يعني أو اشتهروا في المعجم الجغرافي للجزيرة العربية أو للبلاد السعودية، وتوازعوا المنطقة وكل كلف في منطقته واجتهدوا وعملوا عملا كبيرا في هذا المجال. ولكن يهمني التاريخ، يعني مثلا تاريخ المدن، عندما نرجع لهذا المعجم مثلا سواء عالية نجد أو معجم اليمامة لابن خميس رحمه الله أو حتى كتب الشيخ أو من كتبوا عن عسير أو جازان، أو لا أقلل من عملهم فهم رواد وعملهم عمل يعني جدير بالاحترام وبالتقدير وسد نقصا كبيرا لدينا وبعث فينا أيضا الرغبة في البحث والاستزادة والتخصص في هذا العلم، لكن أنا يهمني الجانب التاريخي منه. فمن المستحيل أن تكتب عن بلدة جغرافيا، تكتب معجما جغرافيا لكن دون أن تتعرض لتاريخها، متى أنشئت وماذا مر عليها من الحوادث ومن توالى على مثلا رئاستها أو حكمها إذا كانت بلدة كبيرة. فهنا كان جانب الوثائق مغيبا، وهذا لا ينقص من عملهم، لكن فقط أقرب لكم لماذا اهتممت بالوثائق. الذين يعني أوائل المؤرخين الأكاديميين أيضا في بلادنا الذين اهتموا بالتوثيق أو التفتوا إلى التوثيق بدأوا بالوثائق الأجنبية، سواء وثائق إنجليزية أو فرنسية أو حتى عثمانية، ولم يعطوا الاهتمام الكافي للوثائق المحلية. وماذا نعني بالوثائق المحلية؟ أضرب لكم مثالا من الوثائق المحلية التي استفدت منها: وثائق سجلات الضبط في محكمة المدينة المنورة، فوجدت أن هذه السجلات منتظمة من سنة 1960 إلى اليوم. كل ما في المدينة، ما مر على المدينة من الأوقاف والبيوع وحتى القضايا السياسية والتعيين والفصل واتفاقيات الصلح بين أهل المدينة أو مع مثلا أمراء الحج أو مع زعماء القبائل أثناء الخلافات والاضطرابات السياسية، أغلبها موجود، وبالأسماء وبالتواريخ وبتفاصيل دقيقة جدا. وأعطيكم مثالا يسيرا على ما تضيفه هذه الوثائق. مثلا أمراء المدينة، هناك كتب كثيرة كتبت عن أمراء مكة كما تعرفون وأمراء المدينة، لكن أنا أخذ كتاب مثلا أمراء المدينة كمثال. أضافت هذه الوثائق التي لم نطلع إلا على ربعها تقريبا، على ربعها تقريبا، وثائق محكمة المدينة، وأضاف يعني هذا الجزء الذي تمكنت من الاطلاع عليه، أضاف 21 أميرا من أمراء المدينة لم يكتب عنهم في أي مصدر تاريخي، فما بالك بالقضاة. فإذا كان هذا مع أمراء المدينة على شهرتهم الذين يهتموا بهم التاريخ، فكيف ببقية فئات المجتمع كالقضاة مثلا أو أئمة الحرم أو موظف الحرم المسجد النبوي أو شيوخ القبائل أو الأعيان من أهل المدينة أو حتى الناس العاديين في المدينة؟ فصار لي قصة مع الوثائق والاهتمام والعناية بالوثائق، فيسر الله سبحانه وتعالى أن بحثت في وثائق محكمة المدينة. هذه وثائق موجودة ومحفوظة، وإن كان الاطلاع عليها محدود جدا للأسف. ثم انتقلت إلى المناطق التي تقع خارج المدينة، مثلا خيبر وهي من المدينة، من أعراض المدينة، فوجدت في خيبر هذه البلدة الصغيرة آلاف الوثائق، وأخرجت منها مجلدا هو الجزء الأول، وأرجو أن ييسر الله صدور بقية الأجزاء. وإذا به وثائق أقدمها سنة 841 وتتكلم عن أهل خيبر، لأنه حصل خلاف في تقسيم العيون فتحاضروا وقسموا وحددوا وكذا، هذا خبر مهم جدا لا تجده في الكتب. ثم استمرت الوثائق، ثم انتقلت إلى وثائق بدر وينبع والصفراء، وادي الصفراء يعني، ونقصد بينبع ينبع النخل، هي الأساس. لما يقال ينبع قديما يقصد ينبع النخل، وكانت حاضرة من صدر الإسلام، حاضرة كبيرة يعني، ومنطقة ثرية وغنية جدا بالعيون، وكانت فيها إقطاعات لآل البيت ولغيرهم، وكانت مركزا حضاريا وزراعيا يعني مشهورا. فجمعت من هذه المناطق آلاف الوثائق، وصدر منها ثلاثة مجلدات. ثم وادي الفرع وهو أيضا من أعمال المدينة، وذكره المؤرخون كثيرا، وصدر منه حتى الآن خمسة مجلدات، تبدأ من سنة 1000 وتتدرج يعني زمنيا، يقف المجلد الخامس والذي صدر حتى الآن عند سنة 1265، وإن شاء الله البقية ستأتي. ثم يسر الله أن أبحث في وثائق بلدة الغاط في نجد، وهي بلدة ليست كبيرة يعني، قرية لكن أصدرنا لها 6 مجلدات اسمها وثائق من الغاط. هذه الوثائق أيضا تمتد على 300 سنة، وتغطي ميزة الوثائق أنها تغطي الحياة الاجتماعية، الحياة الدينية، الحياة الاقتصادية. أما كتب التاريخ فهي غالبا تدور حول الأمور السياسية، حول الحاكم والمحكوم وعلاقتهم ببعض والصراعات بين الحاكم والقوى المحيطة به أو من قبائل أو حواضر أو غيرها، يعني أو صراع بين نفس أمراء البلدة أو الحاضرة، وقيام يعني الزعامات وانتهاء الزعامات. وهذا غالبا هو المنهج يعني الأكثر في التواريخ، موجودة التواريخ التقليدية. قد يتساءل البعض على الحقيقة، الحديث عن الوثائق يطول ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن يعني هي تجربة. كثير من الباحثين لما تقول له يعني تقول له ابحث في الوثائق يقول الوثائق لا توجد أو الوثائق صعبة. هي فعلا لا توجد بسهولة، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تنقيب وتحتاج إلى زيارة للأسر وإلى البيوت الكبيرة والبيوت العريقة، ويوجد لديهم أوراق. ثم إذا وجدت يحتاجون إلى إقناع لإخراج هذه الأوراق. ثم هذه الوثائق يجب أن تدرس بعناية، لا يجب، أنا أتفق معهم أنه لا ينبغي أن تعطى هذه الأوراق لأي باحث، لابد أن تعطى لباحث متمكن وباحث جاد وباحث ثقة. أعرف باحثين يعني ليس عن قصد ولكن عن عدم مقدرة على قراءة الوثائق، أتى بنتائج مخالفة لحقيقة الوثيقة، أو أتى لم يفرق بين الوثيقة الصحيحة والوثيقة المصنوعة. هناك أيضا أوراق مصنوعة في كل زمن. هناك ناس يعني مرضى نفوس قد يحتاج له حاجة في أمر معين، فيعتقد أنه إذا زور ورقة الناس يعني تحقق له ما يريد، وقد تحقق له ما يريد يعني مؤقتا أو في زمن معين أو عند فئة معينة، لكنها غالبا تنكشف. فبفضل الله من آلاف الوثائق لم نجد إلا قلة قليلة من الوثائق من هذه النوعية، واستطعنا أن نكشفها بسهولة. وأي وثيقة تزور، الإنسان المتمكن من هذا العلم يستطيع أن يكتشف بسرعة. قد تقولون يعني كيف تكتشف الوثيقة المزورة؟ أعطيكم بعض الدلائل السريعة. مثلا طريقة الكتابة، مثلا كلمة هاء بالنسبة للتاريخ الهجري لا تكتب في وثائقنا قبل سنة 1350، أما يكتبون من هجرته صلى الله عليه وسلم أو من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يكتبون صاد صلى الله عليه وسلم ولا راء رضي الله عنه، إنما أصبحت تكتب في الزمن المتأخر لسببين، إما للسرعة والاختصار أو لمقارنتها بالتاريخ الميلادي. لما بدأنا نستخدم التاريخ الميلادي بعد 50ينيات الهجرية لما قدموا إلينا الأساتذة من البلدان العربية التي لا تستخدم التاريخ الهجري، فأصبح يستخدم تاريخان، هجري ويميز بالهاء وميلادي يميز بالميم. غالبا الوثيقة المزورة لا تكون أصلا، إنما تكون صورة، فيأتيك ينقل صورة ويقول لك هذه لدينا وثيقة عن أجدادنا وكذا، لأنه لو أعطاك الأصل سينكشف. الأصل ينكشف بسهولة لأن نوعية الورق القديم تختلف، نوعية الحبر القديم تختلف، لكن لما تصورها لا تستطيع أن تميز لا الورقة ولا الحبر، إنما يبقى الحدث للمؤرخ هو في مضمون هذه الوثيقة. قد يذكر أشخاص وأعلام، إذا كان لديك خلفية أنت في التاريخ وفي المنطقة ستكتشف إن كانوا صحيحين وفي هذا الزمن أم لا، وإذا لم يكن لديك فستنطلي عليك. وكذلك طريقة الكتابة البسملة لها طريقة في كل عصر، الختم الرسالة له طريقة في كل عصر، الأسماء هي أهم شيء، الأعلام والشهود والبائع والمشتري أو المرسل أو المرسل إليه، إذا كان الإنسان عنده خلفية سيعرفهم إن كانوا أشخاص حقيقيين. أحيانا يأتي بأسماء حقيقية لكن تكون قبل أو بعد زمنها فنكتشفها بسهولة، إذا كان الإنسان متمرن على الأسماء وحافظ لها يكشفها. وتعرفون وثيقة اليهود التي كشفها الخطيب البغدادي، لأنهم زعموا أنها كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطى لليهود حقوقا، فأرادوا أن يأخذوا هذه الحقوق من الخليفة، فعرضت الوثيقة على الخليفة على الخطيب البغدادي، فقال فيها هي كتبت يوم فتح خيبر في صفر في السنة السابعة للهجرة، لكن فيها شهود استشهدوا في بدر. فالخطيب البغدادي اكتشفها بسرعة، قال هذه لا تصح. لا أريد أن أطيل عليكم عن الوثائق، هذه لمحة من تجاربي مع طيب من تجاربي أيضا مع الوثائق، أن بعض كبار السن يتحفظون كثيرا على الوثائق، وحتى صغار السن للأسف، يعني يأتي تكون الوثائق أحيانا عند شاب صغير لا يدرك الأمور، والده قال له احفظ هذه الوثائق فهو حفظها لن يعطيها لأحد. لكن من المواقف الطريفة أنني كنت في بدر ورجل كبير سن كان عمره جاوز 90 سنة، ورجل وشيخ قبيلة ورجل فاضل بمعنى الكلمة، توفي رحمه الله، وأولاده كانوا يعني متجاوبين، فأرادوا أن يخرج الوثائق التي لديه، فقال ليس لدينا وثائق، الوثائق ذهبت وكذا. وجلسنا عنده وعملوا لنا غدا، وكانت جلسة مطولة يعني من الصباح إلى الظهر. وأثناء هذه الجلسة كأنه يعني بدأ يشعر بالضغط عليه والحرج، فهو مصر أنه ليس لديهم وثائق، ويبدو أن لديهم وثائق قليلة وحديثة موضوعة في مكان ما في البيت، ما سكوك يعني لها 60 سنة 70 سنة، سكوك من حكم الشرعية. فقال لي بعض الأولاد عنده أعطونا الوثائق التي في الغرفة الفلانية، كانت وثائق سكوك عادية يعني مرصوصة أو على رف في هذه الغرفة وبعلب المعدنية هذه، هم يعتبرونها قديمة يعني. الأولاد من توفيق الله ذهبوا وآتوا لنا بصندوق كبير لم يفتح من 50 سنة، فجاءوا بالصندوق، لا أبالغ إذا قلت يمكن طوله 2 متر، صندوق كبير، ووضعوه أمام الرجل وأمامنا فأسقط في يده، فقال ليس هذا ليس هذا ليس. فقاموا أولاده كلهم يعني يقبلون رأسه، دعنا نرى هذه الأوراق وهذه كذا، كان هو يريد أوراق معينة حديثة. فتحنا هذا الصندوق، كان القفل الصندوق ضائع المفتاح، وكيف عرفنا أنه لم يفتح من 50 سنة؟ لأن المفتاح كان ضائع أو يعني مخفي، فهو لا يريد أن يفتح هذا الصندوق، أوراق قديمة ويبدو أنه كان يريدها أن تبقى كما هي لا أن يشاء الله. لكن لما يعني أصروا عليه ووافق على فتح الصندوق كسرنا القفل، فنعرف أن لها 50 سنة، الله يكرمكم، التراب فوق الوثائق بمقدار 5 سنتي، الغبار اللي يدخل فقط مع نسمات الصندوق. ثم أولاده كانوا كبار السن يعني قد جاوزوا 60 أكثرهم، كلهم يعني كبار السن كهول، فوجدنا دفاترهم في الابتدائية، ثم آخر ما وجدوا دفاترهم في الابتدائية يعني، فقالوا كم لها 50 سنة لم يفتح، أما الوثائق فلها 300 سنة و400 سنة و200 سنة. وكتبت عن هذا في كتاب الوثائق، وحتى لي كتاب اسمه الحرب على يقولون، يتعلق برحلاتي في جمع الوثائق والتسجيل مع كبار السن، وذكرت هذه القصة وذكرت اسم الشخص أيضا. حصل هذا الموقف مع أكثر من واحد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن تخرج هذه الكنوز بفضل الله. كل هذه الكتب التي صدرت عن الوثائق، وأقصد الغاط وخيبر وبدر والصفراء ووادي الفرع، وكذلك أصدرت وثائق لبعض الأسر في الرياض، وكتاب مطبوع اسمه الشيخ محمد بن سلطان، هذا توفي عام 71 من رجال الملك عبد العزيز، فأولاده يحتفظون بأوراق ومراسلات قديمة وأرادوا أن ينشروها، وهي مهمة جدا للتاريخ لأنه تولى مناصب مهمة، وكان أول قائد عام للهجانة في مكة عام 44، وشارك في كثير من الأحداث والمعارك الفاصلة. من فضل الله أن كل هذه الإصدارات لم يخرج لي واحد ويقول الوثيقة في الصفحة الفلانية غير صحيحة أو مزورة أو أنت انخدعت في هذه الوثيقة، وهذا من فضل الله، لم يطعن أحد في وثيقة أحد. وإن كان كما يقول الشاعر ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، لابد أن هناك باحثون وهناك ضرائر يبحثون عن السقطات، لكن هذه من تجربتي مع الوثائق. إن أردتم أن نعرج على التاريخ الشفهي، أيضا من تجاربي مع التاريخ الشفهي، أنا اهتممت بالتاريخ الشفهي وبالرواية عموما وتسجيل الرواية كمصدر من مصادر التاريخ. لاحظت أن الروايات لدينا هي مصدر مهم بلا شك، لكن لا تحقق، و غالبا من يجري المقابلة مع الراوي قد لا يملك الملكة التاريخية ولا يملك الخلفية التاريخية عن الموضوع الذي تتكلم عنه الراوي، فلا يستطيع أن يوقف الراوي ويقول له لا هذه المعلومة ليست صحيحة. وأضرب لكم مثالا، يعني أحد الصحفيين الكبار و أيضا يحمل درجة الدكتوراه عمل مقابلة مع أحد الأشخاص كبار السن، وأخبره أنه زار الملك فيصل رحمه الله لما كان نائب في الحجاز، وأنه ألقى عليه شعرا، وأن الملك سحب الدرج وأخرج له 3000 من فئة 500، ولم يعترض هذا المقابل، وقال إنه ذهب إلى الملك عبد العزيز بالرياض رحمه الله وألقى قصيدة فأعطاه 8000 ريال فرنسا. هذا المبلغ لا يعطى لشاعر، 8000 فرنسا بالذات في ذلك الوقت. فهل من يقابل يملك أدوات وتأهيل أن يقابل وأن يحقق وأن أم هو كل ما يقال له ينشره، وتأتي عاد للمتلقي، المتلقي أضعف فيأخذ هذه المعلومات على أنها حقيقة. من هذا الباب أنا اهتميت بالتاريخ الشفهي، واشتغلنا في أيضا دارة الملك عبد العزيز، اشتغلت لمدة 6 سنوات في قسم التاريخ الشفهي، وأسسوا يعني مركز جيد ويعني متطور جدا ومتقدم في، وأجرى مسحا يعني كاملا شبه كامل المملكة كل المناطق، ويعني تداركوا ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني سجلوا تسجيلات كثيرة بالآلاف تصل الآن، تحتاج عاد إلى تحقيق وإلى نشر مستقبلا. لكن وجدت أن حتى المقابل غالبا لا يملك الحس التاريخي، يأتي للراوي ويجعله يتكلم على سجيه، أو يسأله أسئلة نمطية، أسئلة تقليدية، مثلا عندما يقول كم عمرك، هل قابلت الملك عبد العزيز، هل كذا، يعني أسئلة نمطية. حتى عندما يقول نعم قابلت الملك عبد العزيز رحمه الله أو عنه، لا يقوله أين قابلته ومتى ومن رأيت عنده، هذه الأسئلة الدقيقة هي التي تظهر لك إن كان هذا الراوي صادق أم لا. بعض اكتشفت كثير منهم لم يقابل الملك عبد العزيز، هو رأى الملك عبد العزيز في مشاعر، فمثل في منى رآه على ناقته أو على سيارته، قابله في محفل عام، لكنه لم يعني يكن له علاقة به، لا علاقة عمل ولا علاقة كذا. ومثال آخر، وهذا أيضا انطلقت منه في 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 جانب آخر كبير، وهو مسألة الأعمار. وجدت أن لدينا مبالغة كبيرة في تحديد الأعمار، وللأسف أن غالب ما نعطى من معلومات عن أخبار المعمرين ليست صحيحة. يعني مثلا رأيت بالجهاز التواصل الذي يقابل مثلا شيخا كبيرا في الحرم ويقول ما شاء الله ويقبل رأسه، وكم عمرك يا شيخ؟ ويقول 120. يسجل 120 ينشرها كل المجتمع يرى أنه 120، هي 80 في الحقيقة، عمره 80 أو 85. لكن هل حقق هذا الشخص؟ هل سأله متى ولد؟ هل سأله عن حوادث تثبت هذا الكلام؟ هل هذا الرجل الكبير ذاكرته جيدة ويعي ما يقول؟ وهل يبالغ أو لا يبالغ؟ أبداً. عندما يقول له 120 يقبل رأسه مرة أخرى ويقول ما شاء الله ما شاء الله، ماذا تأكل يا شيخ؟ ولذلك نجد في صحفنا وفي إعلامنا أن هناك من في الجبل الفلاني عمره 150، أو في الطائف أو في المدينة أو في 130، هذا كله غير صحيح أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. قد يصل المرء إلى 100، قد يصل إلى 105، قد يصل إلى 102، لكنهم ندرة، ونحتاج إلى تحقيق حتى نقول هذا. ولذلك لاحظت، أو لاحظت وستلحظون أنتم أيضا، أن المعمرين دائما يكونوا من الناس يعني ليسوا علماء وليسوا أعيان وليسوا حكام وليسوا يعني حتى في الحواضر معروفين متى ولد، تجده في جبل عند غنم، في الحرم ما يعرف من أين ولد ولا أنا، جاء من برية ومن أحدها القرى. إذن هو له أن يقول لك ما يشاء، لكن لا تصدق، المسؤولية ليست عليه، علينا نحن. لاحظت أن هذا ما يقال في الصحف وفي وسائل الإعلام إلا يأتي، يعني إذا كان خارج المملكة فهو من دول متخلفة. في صحف الغرب لا تجد هذا الكلام، وفي وكالات الأنباء الغربية لا تجد هذا الكلام، وفي سجلات منظمة الصحة العالمية لا تجد هذا الكلام. ما في حد 130 في منظمة الصحة العالمية، احنا عندنا 140 و150 و170 في صحفنا موجود، وفي أجهزة التواصل الآن كثيرين صور رأيته، وشا يعني الشيخ يتكلم، شيخ كبير سن، واللي حوله ما شاء الله ما شاء الله، ويصدقون ما يقول. فوجدت أن الغرب، الدول المتقدمة جدا مثل اليابان ومثل الغرب، تسبقنا بمتوسط الأعمار، وهذا مقياس عالمي لكل الدول، كل دولة لها مقياس، يعني من مؤشرات التقدم في الدولة بعد ما تذكر المساحة ويذكر عدد السكان ويذكر الموقع والطقس، يذكر متوسط الحياة. فمتوسط الحياة في الغرب وصل إلى 85 سنة عند أكثر الدول تقدما، بقية الدول يتراوح ما بين 80 إلى 83 85، وتزيد النساء قليلا عن الرجال. لماذا تزيد؟ أو كيف يحسب متوسط الحياة؟ ومتوسط الحياة يحسب على مجموع المتوفين في عام على عددهم، يدخل فيها الطفل والكبير والشيخ، فيؤخذ المتوسط. فإذا كانت البلد في حالة متخلفة صحية سيكون متوسط منخفضا، إذا كانت البلد في حالة حرب سيكون منخفضا، إذا كان لديها مثلا أسباب للوفاة كحوادث السيارات أو غيرها سيكون منخفضا، إذا كانت حالة مستقرة تماماً مثل سويسرا مثلاً أو الدول الاسكندنافية ستجد متوسط الحياة مرتفع لأسباب كما ذكرت لكم: الأمن، التغذية، الأمراض، العناية الصحية الفائقة. إذن كيف يكون لدينا 140 و 150 والغرب الذي هو أعلى منا في متوسط الحياة ليس لديهم هذه الأعمار؟ إذن هذا حتى كتبت مقال سميته كلام جرائد، فانتبهوا إذا جاءكم هذا ترى كلام جرائد. من المواقف الطريفة أنني أحد الزملاء ألف كتابا رحمه الله وذكر أنه روى عن فلان الفلاني، لا أريد أن أذكر اسمه، وعمره 155 سنة. وهذا خلاص مدام روى عن واحد بهذا العمر يعتبر أنه أدرك العصور الغابرة. فقلت له: يا أخي هذا لا يمكن أن يكون. فقال: أبدا، هذا صحيح وهذا موجود ولدينا وثيقة تثبت هذا الكلام، ورد شاهدا في وثيقة بالتاريخ الفلاني. فذهبنا إليه فوجدنا الرجل نشيط وصاحب نخل، وجاءنا والمسحات على كتفه، استقبلنا ورحب بنا وجلسنا، وبدأت أسأله عن عمره. فقال: والله لا أعرف، نحن لا نكتب التاريخ الميلاد يعني، وصادق يعني. فأولاده ومن حوله كلهم قالوا لي: 155. نحن نخبرك. قلت: كيف تخبروني؟ أنتم مولودون بعده ولا قبله؟ قالوا: لا بعده، بس هو نعرف هو يقول كذا. قلت: أين أنت؟ أين ولدت؟ هو في المدينة كان. قال: أنا ولدت في المدينة. قلت: الحمد لله. إذن سأتي لك بحوادث كبيرة لا يمكن أن تخطئها العين، وقل لي كم كان عمرك. فقال: تفضل. قلت: لما جاء القطار للمدينة كم كان عمرك؟ فكان يعني منجضعا، فاستقام استعدل في جلسته وقال: الله يذكرك الشهادة، والله يا ابني يوم يأتي القطار وأنا عمري 11 أو 12 أو كذا، بدليل أننا دعونا لنراقب حفل وصول الأول قطار للمدينة في العنبرية وافتتاح محطة القطار. عملت الدولة العثمانية وأهل المدينة حفل كبير يعني، حضره الزعماء والرؤساء والعلماء من العالم الإسلامي باعتبار أن القطار مشروع إسلامي كان الحجة. فقال: جمعونا ونادونا أن نحضر في اليوم الفلاني، سيأتي البابور، وكانوا يسمونه البابور. وكنت أنا إذا ذهبت مع الرجال قالوا لي: اذهب للنساء. قل كانت النساء في جهة والرجال في جهة، وإذا ذهبت للنساء قالوا: اذهب للرجال. فعرفنا أن عمره فيها صبي يعني في هذا التاريخ. فثبت أن عمره 98 سنة في ذلك اليوم أو 99 سنة. فقلت: إذن عمرك 99 سنة. قال: والله هذا الصحيح. على طول كذبوني الموجودين حواليه: أبدا، هذا لا يعرف، هذا خرف. قال: والله هذا الصحيح. وتكرر هذا مثل هذا الموقف بكثرة لأنهم لا يحققون. ولذلك يقول ابن الجوزي: من يريد أن يدرس الأعمار أو يكتب في الأعمار فأن يكون قادرا على التحليل والجمع والطرح والاستذكار وربطها بالحوادث. أما أن يأتي واحد يقول لك عمري كذا وتسجل، هذا ليس تاريخا. من الأدلة أيضا التي لفتت انتباهي أنني رجعت لكتاب الأعلام خير الدين الزركلي، وهو كما تعرفون 8 مجلدات ويضم ما يقارب 18,000 ترجمة، ليس فيهم من وصل 105 سنوات. إذن أين ذهبوا؟ لماذا 150 و 140 يكون إنسان عادي جدا على هامش الحياة، لا له علاقة بالتدوين ولا يدون له ولا، فله أن يقول ما يشاء. كذلك رجعت إلى أعمار الخلفاء الراشدين، أعمار خلفاء بني أمية، خلفاء العباسيين، علماء الدولة الأموية، علماء الدولة العباسية، المحدثين، علماء اللغة، علماء الفلك، علماء التاريخ، السلاطين، سواء الأيوبيين أو المملوكيين أو العثمانيين أو حتى سلاطين العالم بيزنطيين وغيرهم، لا تجد أحد وصل 100 من الزعماء. لماذا؟ هؤلاء في توثيق، هنا في توثيق وهناك ما في توثيق. فإذا كنت ذا لسان قول فقولي، وأنا كفيل بأن المتلقي في بلادنا سيصدقك. فمن طرائف الرواية الشفهية بهذا النوع أنني ذهبت إلى رجل وسألته، وكان أولاده يعني يعلنون أن عمره 144 سنة، وأنا أعرف أن هذا الكلام غير صحيح. وجدت أنهم يبنون على معلومة أنه شارك في معركة البكيرية، معركة البكيرية سنة 1322 هجرية مع الملك عبد العزيز، ويريهم ضربة في جسمه ويقول هذه يوم البكيرية. فأنا ذهبت إليه وجلست حقق معه، والمسجل يشتغل وأولاده حضور ومعنا بعض الباحثين، وشيئا فشيئا وصلنا إلى أنه لم يولد يوم البكيرية، وأنه لما يعني حدثت معركة السبلة كان عمره أقل من 18 عاما، وجاب أدلة كثيرة يعني دون أن يشعر أنه هو لا يستطيع أن يجمع ويطرح كما قال ابن الجوزي. فاكتشفنا أن عمره صغير جدا، لم يصل 100، وأن قوله أن هذه الضربة من البكرية معلومة غير صحيحة، ربما قالها توهما، ربما قالها في شبابه وأحرج أن يكذب نفسه لما كبر. هناك أسباب كثيرة لا نريد أن نتهم الرجل، يعني توفي رحمه الله، لكن أقصد أن الرواه يتساهلون في هذا. وألفت كتيبا عن أخبار المعمرين ورواية المعمرين وأخبار رواية المسنين وأخبار المعمرين، وقلت بين سلطة الرواية وغياب التحقيق. فدائما من يسأل راويا لا يحقق، والراوي له سلطة. يعني هذا لما يكون المؤرخ غير مؤهل ولا يملك الملكة التاريخية. أما علماءنا الأوائل وإن كانوا وقعوا في أخطاء مثل هذا كثيرة يعني، لكنهم كانوا أكثر علما وأكثر يعني أغزر ثقافة موسوعية تجعله يميز الأشياء المبالغ فيها جدا يعني. إذن لعلي أعرج على موضوع أخير، يعني وهو أيضا من المجالات التي عملت فيها، وهو موضوع الأنساب. أنا أتكلم عن الأنساب كمنهج، يعني كمنهج علمي أيضا هو لا يبتعد عن منهجنا في التاريخ وبالذات في هذا الزمن. يعني أصبح المحققون قلة والكتاب كثرة، كل يكتب في الأنساب وكل أصبح نسابة، ومن ألف كتابا في الأنساب فقالوا إن السابة فلان. وإن كان يعني للأسف الكتابات لا تقوم على منهجية علمية، ولا الكتاب غالبا مؤهلين لهذا العلم. وقال علماء النسب قديما تشابه الأسماء مدعاة للخلط في الأنساب، فهذا طبق في هذا الوقت أكثر من غيره. علم الأنساب علم تعرض أو مر بعدة يعني مراحل أو عدة فترات، حقب متغيرة. ففي عصر ازدهار العلم، في عصر يعني أوج ازدهار الدولة الإسلامية، برز علماء كبار في هذا العلم وكتبوا في الأنساب كتب كثيرة. طبقات الرجال تعتبر من كتب الأنساب، وهي دقيقة جدا، اجتهدوا فيها الطبقات، سواء طبقات المحدثين أو طبقات الأدباء أو طبقات العلماء أو طبقات القراء، هذه كلها أنساب. النسب ليس شرطا أن تنتسب إلى قبيلة، النسب هو سلسلة جدود الشخص والتعريف به وبأسرته وبمنطقته، هذه الأنساب. ثم بقى في يعني لما بدأت عصور الانحطاط بدأ هذا العلم أيضا يهمل أو يعني يتطفل عليه من ليس أهلا له. وأيضا مر هذا العلم بحقب قد تستدعي أو قد تتاح الفرصة لبعض الفئات أن تبحث عن نسب لأسباب معينة، إما أسباب سياسية أو أسباب اقتصادية أو أسباب اجتماعية وثقافية. يعني مثلا عندما في فترة من الفترات أصبحت الدولة مثلا تضع مخصصات مثلا لآل البيت أو للأنصار، لأعقاب الأنصار والمهاجرين مثلا، أو تعفيهم من الجهاد أو تعفيهم من يعني بعض الأشياء التي تفرض على العامة، أصبح كثير من الناس يحاول أن يثبت أنه من هذه الفئة ويلجأ إلى ما يستطيع من الوسائل، إما شهادات مصنوعة، إما شهادات مزورة، إما أوراق من علماء يتساهلون في هذا، يأتي بورقة ويقول أنا من الأنصار من أعقاب الأنصار، فقد يحصل على هذه الميزة. تزداد هذه الإمكانية كلما زاد الجهل في الأمة وغاب العلماء الذين يستطيعون الفصل في هذه الأمور. فهذا العلم يعني تعرض لفترات اضطراب كبيرة، تقدم وتأخر وتقدم وتأخر. أنا أرى أنه في هذا العصر خلال العقدين الأخيرين يمر بفترة انحطاط، انحطاط من ناحية أنه كل أصبح نسابة وكل أصبح يكتب في الأنساب بتأهيل أو بغير تأهيل. أصبح الانتساب إلى آل البيت أو إلى الأنصار رغبة جامحة لدى كثير من الناس، لمجرد أن يجد اسم متشابها يصفق ويهلل ويقول هذا جدنا مثلا. حتى أن وجدت يعني من ينتسب إلى صحابي لمجرد أنه وجد اسمه، يعني اسم قبيلته أو أسرته مطابق لهذا الاسم أو المكان، وهذه لا تغني لا المكان ولا الزمان ولا الاسم، ليست قرينة قوية. ولذلك حذر العلماء قديما منها. فللأسف وأصبحت الكتابة ميسرة والكتب سهل أن تخرج كتبا أو أن تكتب في مواقع إلكترونية أو في صفحات يعني على أجهزة التواصل الاجتماعي وتنسب وكذا. فهذا العلم من العلوم المهمة عندنا. أنا طلبت قبل يمكن أكثر من 20 سنة بأن يكون هناك هيئة تضبط هذا العلم أو لجنة يعني على مستوى الدولة، بحيث أنه تؤهل من يريد أن يكتب وتتحقق من مؤهلاته وتفصل في حالة الخلافات. يعني مثلا كاتب كتب في أسرة معينة أو قبيلة وأثار مشكلة، لا يوجد من يفصل في هذه المشكلة لدينا الآن، لا يوجد جهة رسمية ولا جهة حتى اجتماعية يعني يمكن أن يكون لرأيها وزن، فتضيع الأمور وتكثر المشاكل ويشتم هذا العلم بسبب هذا الجاهل، يقال علم الأنساب كله مشاكل. طبعا هو مشاكل إذا تعرض له من ليس أهلا له. الحقيقة لا أريد أن أطيل يا دكتور، فلعلي أكتفي حتى أتيح فرصة للإخوان لي أيضا أنا أتحاور معهم وأستفيد منهم ومن ملحوظاتهم. يعني
إذا كان أحد لهم مداخلة أو سؤال.
في البداية حقيقة حبا أشكر حقيقة فضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة، والحقيقة استفدنا منها كثيرا. أنا عندي حقيقة سؤال للدكتور، مسألة توثيق التاريخ، هل التاريخ يجب أن يوثق؟ يعني نعرف مثلا منهج السلف واهتمام السلف بالتاريخ بالسير المغازي لم يكن مثل اهتمامهم مثلا بالكتاب والسنة. فمثلا ابن إسحاق كان معروف بالسير المغازي، كتبه أكثرها يعني هي كتب غير محققة بالطريقة، بل حتى يمكن الكتابة في السيرة النبوية على سبيل المثال وهي أهم سيرة لم يكتب في السيرة النبوية الصحيحة إلا في القرون المتأخرة. الوثائق كوثائق قد تكون أحد مصادر توثيق التاريخ. لكن التاريخ عادة يفهم بمجمله، لأنه التاريخ دائما يتأثر بالعوامل المحيطة، سواء أجواء سياسية أو رأي الباحث أو رأي المؤرخ وغير ذلك. رغم ذلك في المقابل تجد هذا الأمر، أمر التاريخ، الحدث التاريخي يستخدم الآن كسلاح. يعني تجد مثلا الشيعة مثلا أو كثير من المستشرقين يكذبون مثلا وجود عبد الله بن سبأ وأنه حقيقة تاريخية غير صحيح. تجد مثلا ألمانيا الآن أو اليهود الآن مثلا يحاولون إثبات المحرقة والهولوكوست لأن هذا يصب في مصلحتهم السياسية والتاريخية. في المقابل تجد آراء أخرى تكذب هذه المحرقة وأنها يعني أمور مهولة. في وقعنا المعاصر حقيقة الإعلام يلعب دور كبير في صناعة التاريخ. يعني بعض الأحداث عندما تطلع عليها عن قرب تعرف أن ما يكذب الإعلام هو مبالغ عنها. يعني أعطيك مثال، مثلا المجازر في كوسوفا والمجازر في البوسنة، الذي يقارن بينهم ويكون مثلا حضر هذه الأحداث أو رآها يجد أن الإعلام كان يبالغ جدا في مجازر كوسوفا، في المقابل كانت مجازر البوسنة أضخم وأبشع مثلا كمثال. فهو سؤالي حقيقة أنه يعني ما هو المدى الذي يجب أن نصل إليه في مسألة توثيق التاريخ، وهي مسألة يعني صعبة جدا. قد نستطيع أن نوثق حدث أو نوثق مثلا، لكن التاريخ عادة يفهم بمجمله من خلال مجمل الأحداث، والله أعلم. هذا هو السؤال.
أحسنت، وسؤال مهم جدا، وكما تفضلت بالنسبة للإمام محمد بن إسحاق وحتى الإمام محمد بن عمر الواقدي في المغازي، رغم دقتهم أنا لا أتحدث عن سيرة ابن هشام، أتحدث عن ما كتبه محمد بن إسحاق المتوفى سنة 151. لا شك أن كتابه لم يصلنا كاملا، وما وصل في إضافات وفي قصص قد لا يقبلها العقل. يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن لو جلسنا في جلسة أخرى سأضرب لك أمثلة. ما في شك أن المؤرخ أو المحدثون يعني قسوا على المؤرخين حتى اعتبروا محمد بن الواقدي، وهو صاحب كتاب غزوات النبي أو المغازي، قالوا وهو كذاب في الحديث، يعني عند وهو كذاب عند المحدثين. أخذها بعض المعاصرين قالوا وهو كذاب وضاع، يعني لم يقل عند المحدثين. وهنا يعني يجب أيضا نكون دقيقين في التعليق حتى على المؤرخين. أنا إن شاء الله أبرئه من الكذب والوضع، إنما لأنه لم يطبق منهج المحدثين، وجدوا خبر مثلا معين أو خبر قالوا يجمع الأسانيد وهذا لا يقبل عند المحدثين، وقالوا أغرب، يعني جاب بعض القصص أو الروايات التي لم تسمع من غيره، فلهذا قالوا وهو كذاب عندنا. أنا لا أعتقد أنه كذاب، ولو أنا يعني حتى غيري المنصف ومن يقرأ كتاب المغازي ويرى الجهد الذي بذله الواقدي الحقيقة يجله. وكونه أغرب قال بعض العلماء لكثرة علمه، يعني أنا قد آتيكم بقصة غريبة لم تسمعوها، ربما لأنني اطلعت على كتب كثيرة وعلى مقابلات كثيرة ولم يتح لغير أن يطلع عليها مثلا. ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، نأتي طال عمرك لموضوع اليوم. اليوم لدينا إعلام ولدينا مؤرخون، يجب أن نفصل بين الإعلام وبين التاريخ. كما تفضلت، الإعلام هو كل إعلام هو يخدم جهته يعني دولته، والبشر يتصارعون وكل حزب بما لديهم فرحون، فكل يعني يريد أن ينادي وأن يقنع الآخر أو الطرف الآخر أو العالم بعدالة قضيته، ويتغاضى. يعني مثلا الإعلام الأمريكي مثلا يسكت عن المجازر في سوريا مثلا، الملايين قتلوا، ويتحدث عن الحديدة وما يحصل في اليمن، ويريد أن يدين المملكة رغم يعني تحفظها الكثير على في الحرب الله أكبر وتجنبها للمدنيين ومع ذلك وغيرها كثير يعني خذ أماكن كثيرة. فلا شك أن الإعلام ليس تاريخا، الإعلام كل إعلام يخدم الجهة التي يتبع لها، والإعلام أصبح قوي في هذا العصر جدا. يعني مثلا لو نأخذ مثلا أحداث 11 من سبتمبر، هل نصدق الرواية التي تقول أن هذه يعني مدبرة أم نأخذ الرواية الأمريكية ترى أنها من فعل المسلمين وأنها ليست مدبرة؟ أنت أمام نقيضين قويين، ومثلها قصص كثيرة لا أريد يعني أن أتوسع فيها. هنا دور المؤرخ، هنا دور المحقق. إذا أردت أن تحقق يعني الميزة أو العلامة الفارقة أنك أنت محقق ستخرج كتابا موضوعيا يأتي بحقائق أو لا، تبرز في قدرتك على التمييز بين ما يقوله الإعلام من كل طرف وبين الحقيقة. وهنا يبرز دور الوثائق، هنا أيضا ينبغي أن تبحث عن الوثائق من كل الأطراف المتضادة وتستطيع أن تخرج منها الحقيقة أو ما يكون هو الأقرب للحقيقة الذي إذا كتبته أقنعت الإنسان المحايد والمنصف الذي يبحث عن الحقيقة. أما غير المحايد فلن يقبل منك الحقيقة أصلا، هو يتبنى وجهة نظر معينة. فالله المستعان. والله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما في قول مجمع عليه.
الحقيقة في النفس أعتقد أشياء كثيرة، لكن الصلاة ونشكر في نهاية هذا اللقاء ضيفنا الكريم الدكتور فايز بن موسى البدراني المؤرخ والمحقق التراثي المعروف والغني عن التعريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويجعل ما يبذل في موازين أعماله. وختاما نشكر لكم أحبتنا الحضور، ونشكر لإخواننا المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.